أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تبعية الأعراض للجواهر. قد تقدم شطر من الكلام حول هذا الموضوع. وصدر المسلهين رحمه الله تعالى لعله أول من قال بهذا المطلب وبنى عليه مسألة الحركة في الجوهر، وقال أن تصور وقوع الحركة في مقولة العرض لا يتم إلا إذا نسبت الحركة إلى الجوهر، لكون العرض من مراتب وجود الجوهر. وبينا المراد من اتحاد الجوهر والعرض، وأن ذلك الاتحاد إنما هو في الوجود الساري الرابط بين المراتب والناظم لشتات الكثرة، ولا ينافي ذلك وقوع الكثرة بلحاظ تخصص المراتب بخصوصياتها، ومرجع ذلك إلى التشكيك بالمعنى الخاص، أي كون المراتب متحدة بعين ما تكون به ممتازة، فما به الاشتراك عين ما به الامتياز. المحقق الزنوزي أعلى الله مقامه يتطرق لتفصيل هذا المطلب في جميع الموارد التي يتصور وقوع العرض فيها. العرض لا يتصور تعلقه بالواجب، لأن الواجب منزه عن جميع أنحاء الكثرة، لأنه لو تعلق العرض بالواجب لا تطرقت الكثرة إلى ذاته، فالعرض لا يتصور تعلقه إلا بالممكن، والممكن إما جوهر أو عرض. وتعلق العرض بالجوهر معلوم، وأما تعلق العرض بالعرض فهو محل خلاف، فهناك من قال بإمكان قيام العرض بالعرض، وهناك من نفى إمكانية ذلك، وليس هذا محل الكلام. ولكن من قال بقيام العرض بالعرض أراد بذلك ما لا ينافي احتياج الجميع إلى جوهر، فحتى لو كان العرض قائما بالعرض فإن ما يقام به أو ما يقوم به العرض قائم بالجوهر، لا بد من انتهاء سلسلة القيام إلى الجوهر. والجوهر الذي لا بد من كونه موضوعا للعرض في نهاية الأمر إما مادي وإما مجرد. والمحقق الزنوزي يريد أن يثبت المطلب في جميع الموارد التي تتحقق فيها الأعراض، أي في الجواهر المادية وفي الجواهر المجردة، ويبدأ بالمجردات لبساطتها ولشرف مرتبتها. قال أن الجوهر لا يمكن أن يكون العرض مباينا له، لأن أدنى مراتب المباينة الاثنينية، ومقتضى الاثنينية أن يتصور كون الموضوع متحققا في مرتبة من مراتب الواقع والخارج، بحيث لا يكون للعرض في تلك المرتبة ثبوت. وهذا معناه أن واجب يوجب وجود الجوهر المجرد أولا، ثم بعد ذلك يفيض عليه العرض. هذا مقتضى المباينة بين الجوهر والعرض، أي أن الكثرة تقتضي تعدد مراتب الوجود، ومقتضى تعدد الوجود تعدد الإيجاد، لأن الإيجاد والوجود واحد بالذات ومختلفان بالاعتبار. وهذا معناه أن الإيجاد الصادر من الواجب للجوهر غير الإيجاد الصادر من الواجب للعرض. ومعنى ذلك تخلل الجعل بين العرض وبين الجوهر، لأن التعدد يقتضي أن يوجد الجوهر ثم يوجد العرض، وهذا ما يقول عنه بأنه مقتضى ذلك أن يتحقق طباع وجد فوجد وأوجد فأوجد. وهذا يلازم أمرا ينافي طبيعة الجوهر المجرد، لأن تعدد المراتب بهذا النحو يستلزم تحقق القابل بالنسبة إلى العرض، والقابل هو المادة، فيلزم من ذلك أن يكون ما فرضناه مجردا ماديا، وهذا خلف الفرض. ولذلك قيل بأن كل مجرد فنوعه منحصر في شخصه، وذلك لأن كل ما يكون ثابتا للجوهر المجرد فلا بد أن يكون لازما، إذ لو لم يكن لازما لكان عروضه على موضوعه فرع تحقق القابلية فيه لذلك المقبول، وهذا طبع المادة، وقد فرضناه مجردا. إذن المجرد لما كان خاليا عن المادة فكل ما يكون ثابتا له فلا بد أن يكون ثابتا له بمجرد وجوده، وهذا طبع اللازم. إذن كل صفة للمجرد فهي لازمة، وإذا كانت الصفة لازمة فلا يتصور تعدد أفراد المجرد، لأن الاختلاف بين الأفراد إنما هي بالصفات. وإذا كانت الصفة لازمة للطبيعة والمفروض أن الأفراد مصادق تلك الطبيعة فلا بد من اتصافها بنفس الصفات، فلا تتحقق الكثرة لعدم تحقق الاختلاف. إذن الكثرة في المجرد غير معقولة لاستلزام الكثرة اختلاف الصفات، واستلزام اختلاف الصفات ثبوت المادة، وهذا خلف المفروض من كون الموضوع مجردا. إذن كل مجرد فنوعه منحصر في شخص واحد، وهذا مقتضاه أن كل ما يكون صفة للشخص فهو صفة للطبيعة، وهذا عين اللزوم. إذن الجوهر المجرد صفاته لازمة لذاته، واللوازم لا يتخلل الجعل بينها وبين ملزوماتها، بل تكون اللوازم مجعولة بعين جعل الملزوم، وهذا معناه أن الفيض يتعلق بالموضوع أولا وبالذات، وباللازم ثانيا وبالعراض. هذا بالنسبة إلى الجواهر المجردة ذاتا. وأما الجواهر المجردة في زمان ما أو بعد استكمالات خاصة كالنفوس الكاملة التي يحصل لها الكمال بعد استكمالات ذاتية نتيجة الرياضات والمجاهدات، وهذه هي النفس التي عبر عنها شيخ الإشراق بأنها إنية صرفة، حيث قال النفس وما فوقها إنيات صرفة. فالنفس هي الجوهر المجرد بالذات المدبر للبدن، وما فوقها يراد به الجواهر المجردة المجردة بالذات والفعل، بحيث لا تحتاج في فعلها إلى بدن، بخلاف النفس فإنها وإن كانت مجردة بالذات إلا أن فعلها يتوقف على تعلقها بالبدن. هذه النفس أيضا حالها حال المجردات، من حيث أن العرض الذي يثبت لها يكون متحدا بذاتها، وذلك لأن ثبوت الأعراض لها في تلك المرتبة يلازم تجردها عن المادة، وإلا لم تكن مجردة بالفعل. طبعا الكلام عن العرض المناسب لمرتبة التجرد، لا العرض الذي يكون لها في مرتبة الطبيعة. فالعرض الذي يكون لها في مرتبة التجرد حاله حال العرض الثابت للمجردات المفارقة. قال المحقق الزنوزي بعد ذلك أن مقتضى هذا الكلام أي اتحاد العرض بالموضوع بالجوهر أن يكون الكمال الثابت لتلك الجواهر ثابتا لها بما هي وجودات محضة لا بما هي ماهيات، لأن الماهية لا يمكن أن تكون علة ذلك الكمال للزوم سبق العلة للمعلول، ولا يمكن أن تكون عين ذلك الكمال، ولا أن يكون ذلك الكمال ذاتيا لها، لأن المفروض أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فنسبتها إلى جميع ما عداها بالإمكان، والعينية تنافي الإمكان لأن ثبوت الشيء لنفسه بالضرورة، وكذلك الذاتي ثابت لذاتي لما هو موضوعه بالضرورة، والماهية ليست إلا هي، لا واجب ولا لا واجب، ولا كلية ولا لا كلية، ولا واحدة ولا لا واحدة، ونسبتها إلى جميع المتقابلات بالإمكان. إذن لا يمكن أن تكون عين الكمال، ولا يمكن أن يكون الكمال ذاتيا لها أي داخلا في قوامها، ولا يمكن أن يكون الكمال لازما لها، لأن المفروض أن هذه الكمالات ثابتة لها بما هي موجودة، فالوجود مأخوذ في موضوعها، فهذه الكمالات ليست من لوازم الماهيات، وإلا لثبتت لها بقطع النظر عن وجودها، وهذا خلف المفروض. إذن هذه الكمالات لا بد أن تكون قائمة بجهة وجودها وتحصلها لا غير. فإن قلت لماذا لا يكون الكمال ثابتا للماهية الموجودة بضميمة وباعتبار حيثية تقييدية، قال قدس الله نفسه أنه لا يمكن أن يتصور تحصص الوجود الذي هو معروض ذلك الكمال بحيثية تقييدية غيره، لأن تلك الحيثية إما ماهية أو عدم، وقد عرفت حال الماهية وأنها لا تصلح لعروض ذلك الكمال، وكذلك العدم لأنه بطلان. إذن الحيثية التي يمكن تصورها ليست إلا حيثية وجودية، والكلام في هذه الحيثية الوجودية كالكلام في المتحيث، فإما أن يكون الكمال ثابتا لتلك الحيثية بحيث تكون الحيثية تمام الموضوع، وهذا يستلزم ثبوت المدعى وهو أن الكمال للوجود بما هو هو، وإذا ثبت الكمال لهذا الوجود ثبت لكل موجود، وإما أن تكون تلك الحيثية جزء الموضوع، والجزء الآخر إما ماهية أو عدم أو وجود، وقد عرفت عدم إمكان كفاية الماهية والعدم، إذا لابد أن تكون الحيثية وجودا والكلام فيها كالكلام في الأول، وإذا كانت الحيثية الوجودية هي المستتبعة لذلك الكمال فليكن الاستتباع للحيثية الأولى لا للحيثية المنضمة، بل فليكن الاستتباع لأصل الوجود من دون اعتبار حيثية أصلا فيه، وهذا يعني دفعا لإشكال الدور أو الخلف أو التسلسل أن الكمال ثابت لهذا الوجود بما هو وجود. إذن كل جوهر مجرد ذي كمال فكماله لوجوده بما هو وجود، ومقتضى ذلك أن يكون هذا الكمال ثابتا لكل ما يساوي ذلك الجوهر في جهة الوجود، ومقتضى ذلك سريان الكمال بسريان الوجود في جميع المراتب. إذن لا يتصور الاختلاف في المجردات إلا بالشدة والضعف والسعة والضيق والقرب والبعد، لا في أصل الوجود ولا في أصل الكمال. فالاختلاف بين المجردات ليس إلا بهذا النحو. هذا ما يتعلق بمسألة المجردات. نعم، هناك طائفة من الأوصاف والنعوت مربوطة بجهة النقص في المجردات، كالإمكان والحدوث والكثرة. مثلا لو تصورناها بنحو ما، لأن الأقوى أن المجرد الأقوى عندهم أن المجردات تتكثر تكثرا طوليا وتكثرا نوعيا للزوم انحصار كل ماهية في مصداق واحد، فتكثرها كتكثر الأعداد بحيث يكون لكل مرتبة ماهيته الخاصة. لكن حتى هذه الكثرة فإنها جهة محدودية وجهة نقص، وإلا لكانت مثل الواجب لا كثرة فيها، بل كانت وجودا صرفا، وهذا خلف المفروض. هذه الكثرة في الجواهر المجردة تتبع جهة نقصها، وتلك الجهة هي فطرية فيها، ذاتية ليست مجعولة. فكون المجرد معلولا هذا ينشأ من قصوره الذاتي، وكونه ممكنا ينشأ من قصوره الذاتي، وكونه حادثا بالحدوث الذاتي ينشأ من قصوره الذاتي، وهكذا. مثل هذه الأوصاف لا يمكن تعميمها لكل موجود، وذلك لارتباطها بالجهة الخاصة التي يتقيد بها ذلك الموضوع. ومن المعلوم أن تلك الجهة مورد اختلاف، فتختلف الموضوعات باختلاف تلك الجهة، فربما يكون النقص في هذا الموضوع بحد، ويكون النقص في موضوع آخر بحد آخر أضيق أو أوسع، وبالتالي يختلف الحكم باختلاف تلك الجهة. ويذكر بعد ذلك برهانا آخر على هذا المطلب، وهو ما يرتبط بالعلم. فقال أن العلم عرض بمعنى ما. طبعا العلم عند صدر المتألهين هو نحو من الوجود، ولكنه عند أكثر الفلاسفة من الأعراض، لأنه ماهية تحتاج إلى محل مستغن، أي إلى موضوع. غاية الأمر أن العلم يتعلق بصورة مجردة، فهو حضور مجرد عند مجرد. صدر المتألهين بتحليله لهذه المقولة الصادقة تماما يقول: العلم ليس مطلق الحضور، بل حضور مجرد، وحضور مجرد عند مجرد. إذن العلم ليس إلا وجودا بحتا، وذلك لأن الحاضر حضوره عين ماهيته، إذ لا اثنينية بين العقل والمعقول. وإذا كان حضور الشيء عين نفسه، فإذن العلم ليس إلا حضور الماهية لدى العالم. وهذا يعني أن العلم عبارة عن تلك الصورة المجردة لا غير. فالعلم مجرد، وإذا كان مجردا فهو عين النور وعين الانكشاف. إذن العلم وجود، والوجود ليس مندرجا تحت الماهية أو تحت مقولة من المقولات. فقال أن طبيعة العلم طبيعة وجودية، العلم مفهوم وليس ماهية عنده. قال قدس الله نفسه أن العلم عرض، قال المحقق الزنوزي أن العلم عرض، وذلك لأنه حتى لو كان وجودا فوجوده قائم بوجود موضوعه، والجوهر المجرد عاقل لأعراضه، وذلك لأن ما يمنع من حصول العلم ليس إلا الغواشي المادية، والمفروض أن الجوهر المجرد منزه عن تلك الغواشي، فما هو قائم به حاضر عنده منكشف لديه. إذن الجوهر المجرد عالم بأعراضه وعاقل لأعراضه، والمفروض أن ذلك المعقول صورة مجردة، إذن هو متحد بذلك العرض، و مطلع على تلك الماهية القائمة به، فوجودهما واحد. غاية الأمر أن هذا الوجود ينسب إلى العاقل بالذات وإلى ماهية المعقول بالعرض، فالماهية موجودة بوجود العاقل، ماهية المعقول موجودة بوجود العاقل، لكن ذلك الوجود وجود ظلي وحصول ظلي وليس حصولا حقيقيا. لذلك لا يصح حمل ماهية المعقول على وجود العاقل أو على ماهية العاقل بالحمل الشائع، وإنما يحمل عليه ما يتبع وجوده بالذات. فالعاقل غير المعقول بلحاظ الماهية، لكن هذا لا ينافي الاتحاد بينهما باعتبار كون ماهية المعقول عرضا قائما بالعاقل. نتعرض إن شاء الله لهذا المطلب في عبارته. قال: وتمام السر، وصلنا إلى تمام السر. وتمام السر فيه كون الأعراض توابع لوجودات موضوعاتها، لا بالمعنى الذي فهمه الجمهور من المتفلسفة من أن لها وجودات تباين وجودات موضوعاتها، وهي بعينها وجوداتها لتلك الموضوعات. هذا هو التفسير المعروف لكون العرض تابعا للجوهر، بل بمعنى اتحادها معها في الوجود، أي أن الوجود واحد. فإن سنتعرض إن شاء الله لمعنى الاتحاد بالشرح والتفصيل إن شاء الله. فإن الأعراض إذا كانت أعراضا للجواهر العقلية الشامخة، هذا بداية الاستدلال على مطلب التبعية بالمعنى الذي ذكره. يبدأ بالاستدلال بالجواهر في الجواهر العقلية الشامخة أي المجردة، وذلك لما عرفت من اختصاص الأعراض بالممكن وانقسام الممكن إلى جوهر وعرض. والعرض القائم بالعرض لابد أن يكون قائما في نهاية الأمر بالجوهر، إذن الموضوع في نهاية الأمر ليس إلا الجوهر، والجوهر إما مجرد أو مادي، والمجرد أصل والمادي فرع باعتبار البساطة والتركيب. لذلك يبدأ بالجواهر المجردة. وكان لها وجودات تباين وجودات تلك الجواهر، لكان يجب أن يفاض من الفياض القيوم أولا أنفس أي نفس وجوداتها، ثم يفاض عليها أي على تلك الوجودات أعراضها، إذ متابعة الأعراض لها مع مباينتها معها كما يفهم المشهور التبعية يوجب تحقق طباع وجد فوجد وأوجد فأوجد، أي أن المباينة بالمعنى الذي يدعيه جمهور المتفلسفة يقتضي تعدد الجعل والوجود، وذلك الطباع يقتضي التفكيك، بحيث يكون لتلك الجواهر الشامخة مرتبة من الوجود في متن الواقع، أي أن تعدد الوجود الذي يقتضيه التبعية يقتضي التفكيك في الواقع لا في ظرف التحليل والاعتبار، إذ ليس الحال هنا كالحال في الوجود والماهية حيث يقال إن الوجود عارض الماهية زائد عليها، بل التبعية يجب أن تكون في ظرف وجود العرض، والوجود العرضي في الخارج، إذن يجب أن تكون التبعية في الخارج، إذن الكثرة في الخارج. تخلو مرتبة من الوجود، يجب أن يكون للجوهر مثلا مرتبة من الوجود في الواقع، تخلو عن تلك الأعراض، ثم في مرتبة أخيرة من مراتب الأعيان من دون اعتبار وعمل من العقل يقبلها، أي تعرض عليه الأعراض. وهذا يلازم سنوح الحال في المفارق المحض، وهو يستلزم تحقق الهيولى فيها. لاحظ الأعراض المفارقة، إما العرض بحسب تقسيم المناطق إما لازم وإما مفارق، والمفارق كالقائم كالقيام والقعود. طيب اللازم، اللازم كالنسبة، مثلا أنت ابن فلان وأنا ابن فلان، اتصاف الإنسان بأنه ابن فلان هو لازم مفارق بالنسبة إلى طبيعة الإنسان، ولازم هو عرض لازم بالنسبة إلى هذا الشخص، وعرض مفارق بالنسبة إلى طبيعة الإنسان. أما كونه لازما بالنسبة إلي فلأنه لا يمكن أن يتصور وجودي من دون أن أكون منسوبا، فإن النسبة لازمة لوجودي. وأما كون النسبة عرضا مفارقا فلأن الإنسان يمكن أن يتصور من دون أن يكون منسوبا إلى هذا الآب أو ذاك. ما يوجب أو ما يستلزم ثبوت المادة هو المفارقة بالنسبة إلى الطبيعة، لا المفارقة بالنسبة إلى الشخص. أي أن ثبوت المادة بالنسبة إلى الطبيعة تكون بملاحظة العرض بالقياس إلى الطبيعة، حتى لو كان ثبوت العرض بالقياس إلى الشخص ملازما لثبوت المادة، لكن احتياج العرض في الشخص إلى مادة لا ينافي لزوم العرض للشخص. مثلا يقولون الصورة تحتاج إلى مادة لكي توجد، والمادة تحتاج إلى الصورة حتى تتشخص، فالمادة في هذا الشخص محتاجة إلى هذه الصورة بالذات. وبالتالي نقول أن اتحاد المادة والصورة كما هو التحقيق لا ينافي أن تكون أوصاف الصورة لازمة لهذه المادة، لأن هذه المادة متحدة مع هذه الصورة، وهذه الصورة من لوازمها هذه الأوصاف، ولازم اللازم ملازم. إذن هذه المادة باعتبار ملازمتها للصورة، لأن هذيتها بالصورة، فشخصية هذه المادة ملازمة للصورة، وأوصاف الصورة لازمة للصورة، إذن هذه المادة ملازمة لأوصاف الصورة. والقصد أن أوصاف زيد وإن كانت ملازمة له لكن ملازمتها لا تنافي المادة، فليس هذا اللزوم بالذي ينافي المادة، وبالتالي إثبات المادة لا ينافي اللزوم، بخلاف الطبيعة الكلية فإنك إذا أثبتت الوصف الذي يكون بنسبته إلى الطبيعة نسبة العرض المفارق يجب أن تثبت معه المادة، إذ لولا المادة لم يكن هذه الأوصاف عارضة على هذه الماهية. قال وهذا يلازم سنوح الحال أي الحدوث المسبوق بالاستعداد الذي تحمله المادة، هذا المقصود بسنوح الحال، في الفارق في المفارق المحض، وهو يستلزم تحقق الهيولى فيها، فليس ما فرضناه جوهرا شامخا بجوهر شامخ، بل هو جوهر خسيس. وأيضا قال الشيخ الشهيد الإلهي في التلويحات اللوحية والعرشية: إن النفس وما فوقها إنيات صرفة ووجودات محضة، ويريد بالنفس النفس الكاملة السالكة في مسالك درجات العقل والمعقول. وبما فوقها، يقول صدر المتألهين في مباحث النفس أن الاستدلال على تجرد مطلق النفس الإنسانية بإدراك الكليات فيه بحث لإمكان المنع من قدرة كل نفس ناطقة على إدراك الكليات بالفعل. يقول فيها إمكان إدراك الكليات لكن تحقق ذلك بالفعل ممنوع، لأن إدراك الكليات كما يقتضيه التحقيق ليس بمتاح لجميع أفراد الإنسان. فالقصد من النفس الكاملة النفس الواصلة إلى حد إدراك الكليات بالفعل، ولا نقصد بإدراك الكليات ما يكون الصبي محروما عنه، بل ما قد يكون كثير من الناس البالغين محرومين منه. لذلك يقول صدر المتألهين أن أغلب ما يدعى من إدراك الكليات ليس إلا من باب إدراك الفرد المنتشر، أي إدراك فرد جزئي، لكن الوهم يجرده عن بعض القيودات المشخصة فيتوهم أن ذلك كلي، وليس ذلك بإدراك للكلي، بل إدراك الكلي هو إدراك النور الذي يكون مجردا بالفعل إدراكا فعليا وإن كان عن بعد. يقول هذا ليس بمتاح لجميع النفوس، بل إن خصوص النفوس المنزهة المطهرة. فهذا هو المراد من التكامل والسلوك في درجات العقل والمعقول. وبما فوقها العقل الشامخ الموجود في قوس بدايات الوجود، ولنا خاصة برهان على ذلك لا مجال لأن نذكره. هذه العبارة إما أن يريد بها البرهان على اتحاد العرض بالجوهر، وبعد التتبع لم نجد في سائر كتبه برهانا غير ما سيذكره بالتفصيل فيما يأتي، والإحالة على سبيل الرشاد لإثبات المعاد، فإنه قد أحال إلى هذه الرسالة في كتاب بدائع الحكم الذي هو مظنة البحث عن اتحاد الجوهر بالعرض. فإذا أحال في ذلك الكتاب إلى سبيل الرشاد، إذن ينبغي الاستقصاء في سبيل الرشاد عن هذا البرهان الخاص. هذا إن كان مراده البرهان على اتحاد الجوهر بالعرض. ويحتمل أن يكون مقصوده بهذه العبارة البرهان على اتحاد العرض بالجوهر في خصوص المجردات، بل في خصوص النفس الجوهر كاملة، وهذا محتمل. وإن كان يعني احتمال هذا المعنى أبعد من احتمال المعنى الأول، وذلك لعدم اختصاص مسألة النفس بجهة تقتضي اختصاصها ببرهان خاص فيما يتعلق باتحاد العرض بالجوهر. قال: وإذا كان هذا هكذا، أي إذا كان عرض الجوهر الشامخ متحدا به، لئلا يلزم من ذلك الكثرة والمباينة في الواقع الخارجي، فكل كمال للجوهر المجرد فهو ثابت لوجوده، وحيث إنه وجود محض إذن كل كمال ثابت له فهو ثابت لما سواه أيضا. فكل كمال ثابت لها فهي كمال للحقائق الوجودية بما هي حقائق وجودية، وكمال تلك الحقائق إنما هو عينها بحسب الهوية والإنية وغيرها من جهة المفهوم والعنوان، بل كمالات تلك الحقائق كل واحدة منها عين الأخرى هوية وغيرها عنوانا وتعبيرا، إذ ماهيات الأشياء في حد أنفسها خالية عن تلك الكمالات. يقول: تلك الكمالات الثابتة للجواهر يجب أن تكون ثابتة لوجوداتها. فهنا احتمالا، الاحتمال الأول أن يكون ذلك الكمال للوجود بما هو وجود، ومقتضاه سريان الكمال بسريان الوجود. الاحتمال الثاني أن يكون لماهية الجوهر، باعتبار أن كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود، مدخلية في ثبوت ذلك الكمال، فيمتنع إسراء الكمال من ذلك الموضوع إلى غيره لتباين الموجودات بالماهيات، خصوصا في الجواهر المجردة، إذ كل نوع فشئ طبيعته منحصرة في شخصه. إذن مقتضى دخل الماهية في ثبوت ذلك الكمال لذلك الجوهر المجرد اختصاص ذلك الجوهر المجرد بذلك الكمال لمباينته بماهيته لسائر الموجودات المجردة. يقول الماهية لا يحتمل أن يكون لها مدخلية في ذلك الكمال، لأن تلك الماهية إما علة ذلك الكمال فيلزم أن تكون سابقة على وجود ذلك الكمال، والمفروض أن الماهية لا يمكن أن تسبق الوجود، وإما أن تكون تلك الماهية عين ذلك الكمال، أو أن ذلك الكمال داخل في قوامها ويترتب على ذلك الاختصاص. لكن هذا خلف كون الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لأن المفروض أن كلامنا عن ثبوت ذلك الكمال لها في مرتبة ذاتها، وهي في مرتبة ذاتها ليست إلا هي. وإما أن يكون ذلك الكمال من لوازم تلك الماهية كلزوم الزوجية للأربعة، لكن هذا معناه أن ذلك الكمال من لوازم الماهية، وقد فرضناه كمالا وجوديا، فرضناه كمالا وجوديا. هذا الكلام أيضا قابل للمناقشة، أشير إلى الإشكال عند تطبيق العبارة. قال إذ ماهيات الأشياء في حد أنفسها خالية عن تلك الكمالات والنعوت غير موصوفة بها، لأنها في ذواتها ليست إلا ذواتها وذاتياتها. وهذا معنى أن الماهية قولهم الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فكما أن نسبتها إلى الوجود والعدم على السواء، كذلك نسبتها إلى تلك الكمالات الوجودية على السواء، وإلا لزم كون الماهية علة الوجود، وإلا أي إن لم تكن الكمالات للوجود بما هو وجود لكانت، بل كانت الكمالات للماهية، يلزم أن تكون الماهية علة الوجود حتى يكون الاختصاص من جهة العلية لتبعية المعلول للعلة، أو عين الوجود، أو كون الوجود ذاتية لها، أو كون تلك الكمالات من لوازم الماهيات، وكل واحدة من تلك التوالي باطل. أقول هذا الكلام منه قدس الله نفسه محل إشكال، لأن المفروض أن الاختصاص يأتي من جهة اتحاد الوجود والماهية، فإثبات وحدة العرض لوجود الجوهر لا ينافي اختصاص ماهية ذلك الوجود الجوهري بذلك الكمال، ولا يلزم من ذلك محذور كالمحاذير التي ذكرها. أما أن تكون الماهية علة الوجود فما المحذور فيه؟ إذ الكلام ليس عن وجودها بل عن وجود كمالها، فلتكن سابقة على كمالها بوجودها. والمفروض أن الوجودين لم يثبت اتحادهما حتى يلزم من ذلك علية الشيء لنفسه، لأننا في مقام الاستدلال على ذلك. لو كان المعروض محض الوجود لثبت المطلب، لكن المفروض أن المعروض ليس محض الوجود بل الوجود بما له من ماهية، أو الماهية بما هي موجودة. إذن هذا الشق لم يبين محذوره. طيب، أما الشق الثاني وهو أن تكون الماهية عين الوجود، فهذا طبعا فيه محذور، لكن محذور ذلك ليس من جهة منافاته لنسبة السوائية كما يقول، بل محذور ذلك اتحاد اللازم والملزوم، لأن المفروض أن الوجود هنا هو وجود الكمال العارض، والموضوع هنا هو الماهية بما هي موجودة، فيلزم من كون الكمال عين الماهية أن يتحد وجود المعروض ووجود العارض، وهذا غير منافاة ذلك لكون الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لأن دخل الماهية باعتبار أن هذا الكلام مسوق لإثبات تمحض وجود الجوهر المجرد في كونه موضوع الكمال، أي أن وجود الماهية هو تمام الموضوع، هذا هو المقصود بالاستدلال. مقابل هذه الدعوة دخل الماهية ولو بحيث تكون جزء الموضوع، لا أن تكون الماهية بنفسها تمام الموضوع. إذ لم يدعي أحد أن الكمال الوجودي للمجرد ثابت لماهيته من دخل وجوده من دون دخل وجودها، بل المقصود أن كمال الجوهر المجرد ثابت للمجرد باعتبار ماهيته، وليكن هذا من قبيل استلزام وجود الأربعة للزوجية. خبين المحذور في هذا. أما أن تكون الماهية علة فلا بأس به، لأن الموضوع سابق على الوصف سبقا وجودية، ولو بالطبع فليكن هذا المقدار كافيا في الاستتباع والعلية. وأما مسألة كون الماهية من حيث هي، فليس المدعى أن الوصف ثابت للماهية في مرتبة ذاتها حتى يقال بأنه خلاف هذا القول، بل المدعى ثبوت الوصف للماهية باعتبار وجودها، ووجودها سابق على وجود الوصف، إذن لا يلزم من ذلك محذور. لا كونها من حيث هي ليست إلا هي، لأن المفروض أنها متصفة بالوجود، فالحيثية منتفية وينتفي الحكم بانتفاء موضوعه، ولا عدم الاختصاص، لأن المفروض أن الوجود يكفي للاستتباع باعتبار التلازم بين الأمرين. قال أو كون الوجود ذاتيا لها، هذا أيضا فيه محذور دخول اللازم في ماهية الملزوم، وهذا خلف العروض، لا محذور منافاته للسوائية كما يقول. أو كون تلك الكمالات من لوازم الماهيات، هذا فيه محذور لأن المفروض أن الكمال وجودي، وكل واحدة من تلك التوالي باطل. إذ الأول أي كون الماهية علة الوجود يوجب موجودية الماهية قبل الوجود، إذ علة الموجود بما هو موجود موجودة البتة، أي يجب أن تكون موجودة. والثاني والثالث أي كون الماهية عين الكمال عين الوجود، أي كون الماهية عين الوجود أو الوجود ذاتيا لها، يستلزمان خرق ما فرضناه من النسبة السوائية للماهية بالقياس إلى الوجود والعدم، مع أنهما باطلان من جهات أخرى ذكروها عند تحقيقهم زيادة الوجود على الماهية. والرابع أي كون الكمالات من لوازم الماهيات يلازم خرق الفرض، إذ قد فرضناها كمالات وجودية لا عوارض الماهية ولوازمها، فإذن لو لم تكن تلك الحقائق الوجودية في حدود ذواتها مصاديق لتلك الأوصاف والنعوت لكانت مصاديق بعد أن بين عدم دخل الماهية في عروض تلك الكمالات واختصاص تلك الكمالات بجهة وجود الماهية، أراد أن يبين بساطة الحيثية المستتبعة لتلك الكمالات وأنها غير مركبة من حيثية وجودية وأخرى، لأن الأخرى إما ماهية أو عدم، والعدم بطلان، والماهية قد عرفت أنها لا تصلح للاستتباع، إذن يجب أن تكون حيثية وجودية، وإذا كانت حيثية وجودية فإما أن تكون تمام الموضوع، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، إذن يجب أن تكون الحيثية الأولى مثلها في استتباع تلك الكمالات، وإما أن تكون جزء الموضوع فتأتي الاحتمالات ولا دافع لتسلسلها إلا بالبناء على أن الوجود هو تمام الموضوع، وبالتالي يجب أن نحكم بأن أول الوجودات مثل آخر الوجودات في استتباع الكمال. إذن يثبت بذلك أن الكمال للوجود بما هو وجود. أقول هذا الكلام جيد لو أخذ بنحو الأصل الموضوعي لا ولم يكن من قبيل الاستدلال والقياس البرهاني، لأنه لو بني على أنه قياس برهاني ورد عليه الإشكال السابق، إذ لا نسلم بأن الكمال الثابت للجوهر المجرد لا مدخلية للماهية في ثبوته، والإشكالات التي ذكرها إنما ترد لو أريد بذلك إثبات الكمال للماهية بقطع النظر عن وجودها، وليس هذا هو المدعى، بل المدعى ثبوت الكمال لها بوجودها، وليس في ذلك محذور، إذ لنا أن نحكم بأن ذلك الكمال معلول للماهية، وكون الماهية معدومة خلف الفرد لأنها موجودة، واستتباع الموجود لأمر ليس فيه محذورون. إذن لما لم يقل من أول الأمر أن كمال المجرد إما أن يكون تابعا لوجوده أو أن يكون لنقصه مدخلية في ثبوته؟ ولو فعل ذلك لم يكن فيه محذور، لأن مجرد فرض تبعية الكمال لوجود الجوهر المجرد هو عين فرض عموم ذلك الكمال لكل موجود، أي أن الكمال ينقسم إلى قسمين، سنخ من الكمال لا اختصاص له بموجود، وسنخ من الكمال يختص بموضوعه ولا يشمل غير موضوعه، وهذا ليس فيه محذور، لأن المفروض أننا نتكلم عن كمال عام. إذن نحن لا نحتاج إلى إثبات عموم ذلك الكمال لأننا فرضنا أنه عام، لا أقصد بذلك أن فرض ثبوت الكمال يلزم منه فرض العموم، بل أقصد أن مجرد إذا كان له كمال فإما أن يكون عاما وإما أن يكون مختصا، أما عمومه فهو عين فرض كونه ثابتا لوجوده من دون أن يكون لماهيته مدخلية، من دون حاجة إلى استدلال، وذلك لأن عمومه ينافي اختصاص ماهيته به. وأما الكمال الثاني فهو الذي يكون للماهية مدخلية فيه، وهذا ما فعله كما سيأتي بعد قليل. قال فإذا لو لم تكن تلك الحقائق الوجودية في حدود ذواتها مصادق لتلك الأوصاف والنعوت لكانت مصادق لها من جهة ضميمة واعتبار حيثية تقييدية، وتلك الضميمة لا تخلو عن الوجود والعدم والماهية، والأخيران لا يصلحان لذلك أي لعروض الكمال الوجودي، إذ الحيثيات التقييدية ترجع من جهة إلى الحيثيات التعليلية، وإلا يساوي اعتبار وجودها وإلا تساوى اعتبار وجودها وعدمها في ثبوت الحكم. لو لم يكن للجهة التقييدية مدخلية لم تكن تقييدية، إذن ثبوتها شرط ثبوت الحكم، إذن هي جزء العلة، إذن هي جهة تعليلية، إذن كل جهة تقييدية جهة تعليلية. ولكن هل كل جهة تعليلية جهة تقييدية؟ فيه بحث. بعضهم يقول في الأحكام العقلية كل جهة تعليلية جهة تقييدية، لذلك يقال أن الأغراض العقل للأفن عند العاقل عناوين لموضوعاتها، مثلا الضرب للتأديب يحكم العقل بحسنه، فيقال حسن الضرب موضوعه التأديب، أي أن الحسن موضوعه التأديب لا الضرب، وإنما يكون الضرب محكوما بالحسن بواسطة في العروض، وإلا فإن الحسن هو التأديب للضرب، فيقولون الأغراض في الأحكام العقلية عناوين لموضوعات تلك الأحكام. موضوع الحكم بالحسن هو الضرب، لكن العنوان واقعا هو التأديب، وذلك لأن الحسن إنما حكم به العقل لأجل التأديب، فيكون التأديب عنوانا. وبالجملة الغرض موضوع والموضوع غرض. وبعضهم يناقش في هذه المسألة، وسيأتي منه أن الأحكام المنطقية كالكلية تثبت للماهية بواسطة الوجود من دون أن يكون الوجود جهة تقييدية، فالوجود للماهية واسطة ثبوتية لعروض الكلية عليها وليس واسطة تقييدية، لأن المحكوم بالكلية هو ماهية الإنسان لا الإنسان بما هو موجود في العقل، لأنه بما هو موجود في العقل جزئي باعتبار قيامه بعقل شخصي. فهنا طبعا هذا منشأ الإشكال في رجوع الحيثيات التعليلية إلى الحيثيات التقييدية. طيب لماذا أرجع الحيثية التقييدية هنا إلى الحيثية التعليلية؟ لأنه في مقام بيان دخل الحيثية التقييدية في ثبوت الحكم. زين، الماهية والعدم لا يمكن أن يكونا حيثية تقييدية في ثبوت الكمال الوجودي لموضوعه، لأن الماهية كالعدم في أنها لا تستحق الوجود بنفسها فلا يصلح أن تكون علة. والماهية فيكون إذن بناء على ذلك للعدم والماهية مدخل في تلك النعوت الوجودية، وذلك غير معقول، إذ العدم باطل في نفسه والماهية من حيث هي ليست إلا هي. وأما الانضمام والتقييد فهما أيضا من سنخ المفاهيم والماهيات، على أنهما من الاعتبار على أنها من الاعتباريات والانتزاعيات. المقصود بقوله على أنها الإشارة إلى إشكال آخر، أنها تتبع منشأ انتزاعها. فإذا كان منشأ انتزاع الانضمام والتقييد العدم والماهية فهما أسوأ حالا من منشأ انتزاعهما، لأن التابع أضعف من المتبوع. فإذا كانت الماهية متبوعة وهي ليست إلا هي، فالانضمام أيضا كذلك. فإذا الوجود متعين، يعني يتعين الشق الاحتمال الثالث وهو الوجود في كونه ضميمة، فهو إما مصداق لتلك الكمالات بذاته أو لا، والأول هو المطلوب، والثاني يوجب ضميمة أخرى، لأن الكلام في هذا الوجود كالكلام في الوجود الأول، فإما أن يلزم التسلسل أو لا، فيجب أن ينتهي الأمر إلى وجود هو مصداق في حد نفسه لها. وهذا الوجود عين تلك الوجودات أو مثلها في طبيعة الوجود، إذن حال تلك الوجودات حال هذا الوجود. ثم التشكيك الخاصي يقتضي عينيتها في كل وجود. هذه العبارة ثم التشكيك الخاصي، هذه العبارة يراد بها إثبات اتحاد الحيثية التقييدية بالوجود المتحيث. والحال أن الإشكال وارد قبل أن نصل إلى هذه المرحلة، لأنه إذا ثبت أن للحيثية مدخلية فإما أن تكون بذاتها تمام الموضوع وهي مثل الحيثية الأولى أو مثل أصل الوجود في الوجود، إذن إما أن يكون الحكم ثابتا للوجود الأصلي أو أن يكون للوجود الأصلي مثل هذا الحكم، وإذا وعلى كل تقدير يثبت المدعى أن الكمال إما للوجود الأصلي أو أن للوجود الأصلي مثل هذا الكمال، وذلك لأن الضميمة مثل ما من ضمت إليه في أنهما وجودان، فاستتباع هذه الضميمة لكمالها مع أنها تمام الموضوع يلازم كون المنضم إليه موضوعا تاما لمثله، لأن حكم الأمثال واحد. إذن لا نحتاج إلى إثبات التشكيك الخاصي أو اقتضاء التشكيك الخاصي لعينية الحيفيتين، بل قد يقال بأن الأولى أن يستدل للمطلب بأنه إما أن يكون الحكم ثابتا للوجود الأصلي لئلا يلزم اللغوية، باعتبار أن كون الكمال للحيثية المنضمة لا للوجود الأصلي يعني أن الوجود الأصلي لا مدخلية له أبدا، وهذا خلف المفروض من أن الكمال للوجود الأصلي. وثانيا خلف كون الحيثية بما هي وجود مستتبعة للكمال. إذن لا نحتاج إلى إثبات اتحاد الحيثيتين بالتشكيك الخاصي، وإن كان هذا المطلب في نفسه صحيحا، لكن منطقيا لا نصل إلى هذا الحد. قال: ثم التشكيك الخاصي ويقتضي عينيتها في كل وجود، فافهم ذلك واغتنم، فإنه مرقاة إلى معرفة عينية الصفات في الواجب الوجود تبارك وتقدس، أي ينفع هذا المطلب في إثبات الصفات الكمالية لواجب الوجود بمجرد أن يثبت عندنا أن الصفة كمال محض. إذا ثبت عندنا أن واجب الوجود بسيط الحقيقة، وثبت عندنا أن الصفة كمال محض، لم نحتاج إلى برهان لإثبات تلك الصفة للواجب. ليش؟ لأن تلك الصفة لا تكون كمالا إلا لأنها عين الوجود. إذن كل ما هو كمال فهو لواجب الوجود، هذا واحد. ثانيا إذا أثبتنا صفة للممكن وقام البرهان على أن تلك الصفة ثابتة لذلك الممكن في تلك المرتبة الخاصة الدانية له بما هو وجود، إذن يجب إثباتها بنحو أعلى وأشرف لما هو فوقها إلى أن نصل إلى واجب الوجود بالنحو المناسب لتلك المرتبة. هذا ما يقصده بأنه ينفع في معرفة العينية، عينية الصفات لواجب الوجود. لا يقصد بذلك أن صفاته عين ذاته، بل يقصد بذلك أن كل كمال يجب أن يكون عين ذاته، لا أن كل صفة له هي عين ذاته، لأن ذلك المطلب، وإن كان ذلك المطلب أيضا ينفع في هذا المطلب، لكن ليس هذا هو الغرض. الغرض من هذه العبارة الإشارة إلى مورد الانتفاع بها، ننتفع بها في موردين. المورد الأول أنه إذا ثبت عندنا أن شيئا ما كمال وجودي، إذن يجب أن يكون عين الواجب، وإلا لم يكن كمالا وجوديا. وهذا من معاني بسيط الحقيقة كل الأشياء. المورد الثاني أننا إذا أثبتنا لموجود ناقص كمالا ولاحظنا في ذلك الكمال أن جهة الاختصاص هي جهة الوجود، إذن يجب أن نثبت ذلك الكمال بعد تجريده من حدود نقصه، من حدوده ونقصه لذلك الواجب بالنحو المناسب لوجوده جل وعلا. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.